بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا هو الدرس السابع من التعليق على توفيق الرحمن الولود التعليق على حائية بن أبي داود فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله وكان هذا في ليلة الجمعة ليلة 19 من شهر ربيع الآخر في عام 45 بعد 400 من الهجرة قال النووي رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح معاني المفردات قد للتحقيق مثل قد قامت الصلاة الجهمي التابع لجهم بن صفوان على بدعته يمينه أي يده اليمنى بالفواضل أي بالعطاء والنعم تنفح تعطي الخلق وتمثلهم المعنى العام كما أنكر الجهمية الرؤية ينكرون إثبات اليدين لله عز وجل وأهل السنة يؤمنون بأن لله تعالى يدين على الحقيقة ليستا كيدي المخلوقين بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته فلا يعلم كيفيتهما إلا الله عز وجل فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي وننفي عنهما التمثيل والتشبيه فأهل السنة يثبتون لله يدين كريمتين ممتلئتين بالنعم والعطاء ينفق منهما ليلا ونهارا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق علي وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده
نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا البيت يثبت المصنف ابن أبي داود رحمه الله تعالى صفة اليدين لله رب العالمين وكلتا يديه يمين كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين فهنا في قوله المصنف وكلتا يديه بالفواضل تنفح كلتا اليدين هنا يمين ما معنى كلتا يديه يمين من المعلوم أنه عند البشر أن اليمين أشرف من اليسار وأقوى التي يؤدى بها جل الأعمال أي أن اليمين أكمل من اليسار فبما أن الكمال في حق المخلوق هو في يمينه وهو بلا شك لن يبلغ الكمال المطلق لكنه كمال نسبي أي بالنسبة للمخلوق أن يمينه أشرف وأكمل أن يمينه أشرف وأكمل من شماله فإذا كان في حق رب العالمين فهو سبحانه لا يلحق نقص بحال من الأحوال ولذلك كانت كلتا يديه يمين أي أن كلتا يديه هما في الكمال المطلق فلا يقال إن هذه أقوى من هذه وإن هذه أضعف من هذه هذا يقال في حق المخلوق أما في حق رب العالمين فلا فكلتا يديه كاملتان في القوة والإنفاق والإعطاء وفي كل ما يتعلق باليدين مما يليق برب العالمين في الكمال المطلق. نعم. وإثبات اليدين هذا يدخل في إثبات الصفات الخبرية، وهي الصفات التي لا نعلم شيئا عنها إلا بخبر من رب العالمين. هذا معنى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية الذاتية هي صفة ذاتية، إنما جاء الخبر بها فنثبتها كما جاء الخبر بها دون تدخل بالعقول ودون تعطيل لها تحت دعوى التشبيه فلا دخولا بالعقل في إثبات هذه الصفات الخبرية. واليدان طليقان بجلال الله لا نعلم كيفيتهما، إنما نؤمن بالمعنى. نعم. إن كان هناك تفاوت بين يدي المخلوقين فكيف يكون التفاوت بين يدي المخلوق ويدي رب العالمين؟ فنطلق اليدين على يدي الأسد، يدي العصفور، يدي كذا وكذا من الكائنات، ولا تسمى بالأيدي. لكن هل هذه اليد تشبه وهذه اليد؟ لا تشبه. فكيف بيد باليدين لله رب العالمين؟ وقد جاءت الأحاديث والآيات واضحة واضحة في إثبات اليدين بلا تأويل. ومن هذا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم في بيعة الحديبية وفي صلح الحديبية. فهذا نص صريح وعلى ظاهره لا ندرك كيفية هذا. وكذلك نؤمن بالأصابع، أن لله أصابع، لكن لا نمثل ولا نشبه لا نقول إن أصابع الرب كأصابع المخلوق، هذا لا يجوز، لا يجوز التشبيه ولا يجوز التعطيل تحت دعوى التنزيه. نحن أهل الوسطية بين المعطلة والمشبهة، لا نعطل ولا نشبه، هم على طرفي نقيض، لكن نؤمن بالنصوص التي جاءت بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. نعم. ومن الأحاديث التي أثبتت الأصابع حديث النواس ابن سمعان الكلابي الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن وابن خزيمة في التوحيد بإسناده الصحيح وله شواهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء أزاغه وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي أو ثبت قلوبنا بالجمع على دينك. ثم قال إن الميزان بيد الرحمن يخفض أقواما ويرفع آخرين، إن الميزان بيد الرحمن، وهذا أيضا في إثبات اليد، وهذا على حقيقته. كيف يكون هذا؟ لا ندري كيف، لكن نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الميزان الذي يرفع ويخفض رب العالمين من شاء بيده، يرفع من شاء ويخفض من شاء. لذلك الرفع والخفض هذا لله ليس لمخلوق. الذي يظن أن فلانا يرفعه أو يخفضه هذا قد يدخل في الشرك الخفي، الشرك الأصغر أنه يعتقد أن فلانا هو الذي سوف يرفعه، أن فلان سوف يخفضه، هذا اعتقاد فاسد. فالذي يخفض ويرفع رب العالمين سبحانه، يرفع من شاء ويخفض من شاء، لا يملك هذا مخلوق مهما كان. ولذلك بين رب العالمين أنه هو الذي رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك رغم تكالب الأعداء من كل حدب وصوب وفي كل زمان، وإلى أن تقوم الساعة في محاولة الطعن والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك إن ذكره مرفوع، وإن فعلوا ما فعلوا وإن سبوه صلى الله عليه وسلم إن ذكره مرفوع، لأن الذي رفع ذكره رب العالمين. ورفعنا لك ذكرك، وسبحانه بيده الميزان يرفع من شاء ويخفض من شاء. وكذلك من صفات هذه اليد أو هاتين اليدين أنه سبحانه بهما يقبض ويبسط، كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فنؤمن أن هاتين اليدين بهما سبحانه يقبض ويبسط، وأن الصدقة تقع في كف الرحمن أي في يد الرحمن، فتصير كالجبل. هذا نؤمن به على ظاهره، هذه كلها أي هذه النصوص كلها تتعلق بإثبات اليدين لله رب العالمين. له يدان كريمتان ينفق منهما كيف يشاء، كما سمعنا من حديث أبي هريرة لا تغيدها نفقة سحاء، أي لا ينقص منها شيء مهما أنفق منها سبحانه. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أو منذ خلق السماوات والأرض، إنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص شيئا، لم ينقص شيء رغم ما أنفقه سبحانه منذ أن خلق السماوات والأرض. نحن إذا تكلمنا عن إنشاء مدينة أو قرية أو هدم قرية أو مدينة يقال ضاع فيها مليارات في بقعة لا تتجاوز الكيلومترات، مليارات يعني بمقياسنا الدنيوي الحالي أو كما نقول بالعملة الحالية، فكيف بما أنفقه رب العالمين منذ أن خلق السماوات والأرض؟ أمر مهول لا تقدره العقول، وكل هذا لم يغض ما في يده سبحانه. لذلك كما في الحديث القدسي ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا حق المخلوق، إذا كان المخلوق كلما أنفق شيئا الله يخلفه، كيف وهو رب العالمين سبحانه مهما أنفق لا يغض لا ينقص ما في يده سبحانه. لذلك هو الذي يعطي ويمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانه. فعلينا نؤمن بهاتين اليدين على ما جاء في النصوص.
قال الناظم رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدد المتمدح معاني مفردات. قل أي صاحب السنة ينزل الجبار، ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا بلا كيف، أي لا ندري كيفية النزول. جل يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نعلم كيفية أسمائه وصفاته. الواحد المتفرد بصفات كماله ونعوت جلاله. المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال الذي يمدحه المؤمنون ويثنون عليه. المعنى العام، الله عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جماعات من الصحابة. وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا، ليس مثل نزول المخلوق، وإنما هو نزول الجبار كما يليق بجلاله، ولا نعلم كيفيته، وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به، لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق، فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا.
أكمل أقرأ الذي بعده.
قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرد أبواب السماء وتفتح. طبق الدنيا أي الغطاء، والسماء غطاء للأرض، وكل سماء غطاء للسماء، أي ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبعة طباق. يمن بفضله، المن هو البذل والعطاء، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني تفتح أبواب الإجابة. وقد جاء في بعض روايات حديث النزول أن أبواب السماء تفتح وقت النزول الإلهي. المعنى العام، ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. في هذين البيتين إثبات صفة النزول لله رب العالمين نؤمن بها، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية، أن صفات الله على قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، فما زال سبحانه متصفا بها لا تنفك عنه أبدا، نحو السمع والبصر والعلوم، هي صفات ذاتية. وهناك الصفات الذاتية الخبرية نحو اليدين والرجلين والعينين، هي صفات ذاتية خبرية عرفت بالخبر. وهناك صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، هي إذا شاء فعل، إذا شاء لم يفعل سبحانه. ومنها صفة النزول، صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه. وسبحانه أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، هذا النزول بكيفية لا نعلمها ولا تقدرها عقول البشر، ولا تقع تحت موازين وحسابات البشر، لأن الأمر فوق مستوى عقول البشر، فلا يأتي متفيق ولا متفلسف على قواعد أرسطو وأفلاطون وسقراط يريد أن يقيس صفات الرب على قواعد فلسفة اليونان. هذا مما أحدث البلبلة في مسألة الصفات، ومن هنا نشأت المعتزلة ثم الأشاعرة من قبل الجهمية، بسبب أنهم أرادوا أن يحكموا قواعد هؤلاء مع خلطها ببعض القواعد التي ابتدعوها هم تحت دعوة أنها قواعد إسلامية، اختلطت بقواعد الفلاسفة. الشاهد أن الإيمان بصفة النزول هذا مما تميز بها بالسنة عن شتى فرق أهل البدع، وقد جاءت في النزول أحاديث صريحة صحيحة لا شك فيها. على رأسي حديث أبي هريرة الذي أشرنا لإحدى رواياته هنا، وهي رواية أبي عبد الله الأغر من الرواة عن أبي هريرة، هذه الرواية في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في حين يبقى ثلث الليل الآخر، هكذا في رواية الأغر، وهي كذلك رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما روي هذا الحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ في الصحيحين حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجاء في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حين يمضي ثلث الليل الأول. وفي رواية سعيد بن عبد الله بن مرجانة وأيضا من الرواة عن أبي هريرة لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، وكل الروايات هذه لا تتعارض. إن كان بلا شك لو أردنا الترجيح فنقول إن رواية الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن هي المقدمة، والاتفاق إثبات أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، لكن لا تعارض. رواية سهيل بن أبي صالح فيها أنه حين يمضي ثلث الليل الأول، أي بعد انتهاء ثلث الليل الأول يكون عند قرب الثلث الأخير، يعني الأمر كما قال ليس متعارضا. ففترة الثلث الأخير وما قبله تحتمل هذا النزول، إن كان الرواية الأقوى أن هذا يكون في الثلث الآخر، لكن لو سلمنا بأن الرواية أخرى كذلك وهي صحيحة بلا شك عند مسلم، لكن عند التعارض نقول إن رواية الثلث الأخير هي بلا شك الأقوى، ورواية سهيل بن أبي صالح لا تعارض أنه ذكر فيها أنه حين يمضي ثلث الليل الأول هذا يكون بعد الثلث الأول الذي يشمل الثلث الثاني مع الثلث الآخر، فيكون النزول في هذه الفترة يعني على المشهور. طيب في رواية أيضا وهي رواية كذلك ابن مرجانة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل رب العالمين يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، لأن الرب ينادي حين نزوله بهذه النداءات، أولا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ويقول كذلك من يقرض غير عديم ولا ظلوم. غير عديم أي الذي لا يعدم الخير سبحانه، هو سبحانه لا يعدم يعني أن يعطي وأن يرزق. وفي رواية أنه قال ثم يبسط يديه أي سبحانه عند نزوله، وهذه رواية في إثبات أيضا صفة اليدين وهي عند مسلم، ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم هنا ولا ظلوم، في رواية غير عديم وفي رواية غير عدوم ولا ظلوم. كنا نستفيد من هذه الرواية التي عند مسلم ما فيها إثبات المزيد من الصفات لله رب العالمين، أولا في إثبات اليدين أنه سبحانه يبسط يديه عند النزول، وكذلك جاء إثبات بسط اليد كما قلنا الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ويبسط يده بالليل فليدخل فيه، كذلك بسط اليد عند النزول يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فبسط اليدين يكون في الليل ومنه وقت الثلث الأخير عند النزول. يبسط يديه سبحانه ليتوب المسيء الذي أساء في النهار حتى يقبل توبته سبحانه، ويبسط يديه كذلك ويقول، وهذا البسط في تلك اللحظات خاص بمن يقوم في الثلث الأخير أو ما قبله، هذا مزيد اعتناء من رب العالمين بعباده الذين يقومون في هذا الوقت بين يديه، الوقت الذي تتجافى فيه جروب هؤلاء عن المضاجع خوفا وطمعا، يخافون عذاب الله ويطمعون في رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فيعطيهم سبحانه مزيد اعتناء، ينزل سبحانه إليهم أو إلى السماء الدنيا، استغفر إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا لكي يدعو عباده هؤلاء، هو غني عنهم سبحانه، كي يدعوهم كي يناديهم سبحانه، هل من مستغفر فأغفر له سبحانه، من يقرض، انظروا إلى هذا اللفظ، من يقرض، وسبحانه غني عن الإقراض، لكن هذا مبحث العباد على القيام في هذا الوقت بين استغفار وسؤال وصلاة وذكر وتلاوة لكتاب الله عز وجل. فهذا بلا شك وقت جليل وأمر عظيم، ويعني كما يقال تتقاصر عنه الهمم، ونحن أول المقصرين، نسأل الله يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا.
قال الناظم: يقول ألا مستغفر ذاك غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. يقول أي الله سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا: ألا أي أداة تحويذ وتنبيه، يعني تنبه لما سيقال، فهو يحب على الاستغفار والاستمناح أي طلب العطاء. مستغفر هو طالب الغفران أي من العيوب، يبقى غافرا، الغافر هو الله سبحانه وتعالى. مستمنح خيرا ورزقا أي من يطلب المنح وهو العطاء، يسأل الله الخير والرزق، هو مأخوذ من قوله: من يسألني فأعطيه، فيمنحه أي فيمنحه الله حاجته ويعطيه مسألته. المعنى العام: هذا نداء من الرب سبحانه لعباده إذا نزل جل جلاله إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير، يحب فيه العباد على طلب المغفرة سؤال حاجاتهم.
نعم، يعني هذا الكلام يتم الكلام على صفة النزول، ويعني فيما ذكرناه فيما سبق الكفاية بفضل الله عز وجل وعونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من التعليق على توفيق الرحمن الودود، التعليق على خلية بن أبي داود فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة ليلة 19 من شهر ربيع الآخر في عام 45 بعد 400 من الهجرة. قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. معاني المفردات: قد للتحقيق مثل قد قامت الصلاة. الجهمي التابع لجهم بن صفوان على بدعته. يمينه أي يده اليمنى بالفواضل أي بالعطاء والنعم، تنفح تعطي الخلق وتمدهم. المعنى العام:
كما أنكر الجهمية الرؤية ينكرون إثبات اليدين لله عز وجل، وأهل السنة يؤمنون بأن لله تعالى يدين على الحقيقة ليستا كيدي المخلوقين، بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله عز وجل، فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي وننفي عنهما التمثيل والتشبيه. فأهل السنة يثبتون لله يدين كريمتين ممتلئتين بالنعم والعطاء ينفق منهما ليلا ونهارا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق علي، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا البيت يثبت المصنف ابن أبي داود رحمه الله تعالى صفة اليدين لله رب العالمين، وكلتا يديه يمين كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فهنا في قوله المصنف وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا اليدين هنا يمين، ما معنى كلتا يديه يمين؟ من المعلوم أنه عند البشر أن اليمين أشرف من اليسار وأقوى، التي يؤدى بها جل الأعمال، أي أن اليمين أكمل من اليسار. فبما أن الكمال في حق المخلوق هو في يمينه، وهو بلا شك لن يبلغ الكمال المطلق، لكنه كمال نسبي، أي بالنسبة للمخلوق، أن يمينه أشرف وأكمل، أن يمينه أشرف وأكمل من شماله. فإذا كان في حق رب العالمين فهو سبحانه لا يلحق نقص بحال من الأحوال، وإذا كانت كلتا يديه يمين أي أن كلتا يديه هما في الكمال المطلق. فلا يقال إن هذه أقوى من هذه وإن هذه أضعف من هذه، هذا يقال في حق المخلوق، أما في حق رب العالمين فلا، فكلتا يديه كاملتان في القوة والإنفاق والإعطاء وفي كل ما يتعلق باليدين مما يليق برب العالمين في الكمال المطلق. وإثبات اليدين هذا يدخل في إثبات الصفات الخبرية، وهي الصفات التي لا نعلم شيئا عنها إلا بخبر من رب العالمين، هذا معنى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية الذاتية هي صفة ذاتية، إنما جاء الخبر بها فنثبتها كما جاء الخبر بها دون تدخل بالعقول ودون تعطيل لها تحت دعوى التشبيه، فلا دخولا بالعقل في إثبات هذه الصفات الخبرية. واليدان طليقان بجلال الله لا نعلم كيفيتهما، إنما نؤمن بالمعنى. إن كان هناك تفاوت بين يدي المخلوقين
فكيف يكون التفاوت بين يدي المخلوق ويدي رب العالمين؟ فنطلق اليدين على يدي الأسد، يدي العصفور، يدي كذا وكذا من الكائنات، ولا تسمى بالأيدي. لكن هل هذه اليد تشبه وهذه اليد؟ لا تشبه. فكيف باليدين لله رب العالمين؟ وقد جاءت الأحاديث والآيات واضحة، واضحة في إثبات اليدين بلا تأويل. ومن هذا قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، في بيعة الحديبية وفي صلح الحديبية. فهذا نص صريح، وعلى ظاهره لا ندرك كيفية هذا. وكذلك نؤمن بالأصابع، أن لله أصابع، لكن لا نمثل ولا نشبه، لا نقول إن أصابع الرب كأصابع المخلوق، هذا لا يجوز، لا يجوز التشبيه ولا يجوز التعطيل تحت دعوى التنزيه. نحن أهل الوسطية بين المعطلة والمشبهة، لا نعطل ولا نشبه، هم على طرفي نقيض، لكن نؤمن بالنصوص التي جاءت بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. نعم. ومن الأحاديث التي أثبتت الأصابع حديث النواس ابن سمعان الكلابي الذي أخرجه أحمد في مسنده، وابن ماجه في السنن، وابن خزيمة في التوحيد، إسناده صحيح وله شواهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، أو ثبت قلوبنا، الجمع على دينك. ثم قال: إن الميزان بيد الرحمن، يخفض أقواما ويرفع آخرين. إن الميزان بيد الرحمن، وهذا أيضا في إثبات، في إثبات اليد، وهذا على حقيقته. كيف يكون هذا؟ لا ندري كيف، لكن نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أن الميزان الذي يرفع ويخفض رب العالمين من شاء بيده، يرفع من شاء ويخفض من شاء. لذلك الرفع والخفض هذا لله ليس لمخلوق. الذي يظن أن فلانا يرفعه أو يخفضه، هذا قد يدخل في الشرك الخفي، الشرك الأصغر، أنه يعتقد أن فلانا هو الذي سوف يرفعه، أن فلان سوف يخفضه، هذا اعتقاد فاسد. فالذي يخفض ويرفع رب العالمين سبحانه، يرفع من شاء ويخفض من شاء، لا يملك هذا مخلوق مهما كان. ولذلك بين رب العالمين أنه الذي رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك رغم تكالب الأعداء من كل حدب وصوب وفي كل زمان، وإلى أن تقوم الساعة في محاولة الطعن والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك إن ذكره مرفوع، وإن فعلوا ما فعلوا وإن سبوه صلى الله عليه وسلم، إن ذكره مرفوع، لأن الذي رفع ذكره رب العالمين. ورفعنا لك ذكرك، وسبحانه بيده الميزان. يرفع من شاء ويخفض من شاء. وكذلك من صفات هذه اليد أو هاتين اليدين أنه سبحانه بهما يقبض ويبسط، كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فنؤمن أن هاتين اليدين بهما سبحانه يقبض ويبسط، وأن الصدقة تقع في كف الرحمن أي في يد الرحمن فتصير كالجبل، هذا نؤمن به على ظاهره. هذه كلها أي هذه النصوص كلها تتعلق بإثبات اليدين لله رب العالمين، له يدان كريمتان ينفق منهما كيف يشاء، كما سمعنا من حديث أبي هريرة لا تغيضها نفقة سحاء أي لا ينقص منها شيء مهما أنفق منها سبحانه، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أو منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغض ما في يده أي لم ينقص شيئا، لم ينقص شيء رغم ما أنفقه سبحانه منذ أن خلق السماوات والأرض. نحن إذا تكلمنا عن إنشاء مدينة أو قرية أو هدم قرية أو مدينة يقال ضاعت فيها مليارات في بقعة لا تتجاوز الكيلومترات، مليارات يعني بمقياسنا الدنيوي الحالي أو كما قال بالعملة الحالية، فكيف بما أنفقه رب العالمين منذ أن خلق السماوات والأرض؟ أمر مهول لا تقدره العقول، وكل هذا لم يغض ما في يده سبحانه. لذلك كما في الحديث القدسي ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا حق المخلوق، إذا كان المخلوق كلما أنفق شيئا من الله يخلفه، كيف وهو رب العالمين سبحانه مهما أنفق لا يغض لا ينقص ما في يده سبحانه. لذلك هو الذي يعطي ويمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانه. فعلينا نؤمن بهاتين اليدين على ما جاء في النصوص. أخرى
قال الناظم رحمه الله وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح المتمدح معاني المفردات. قل أي يا صاحب السنة ينزل الجبار ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا بلا كيف أي لا ندري كيفية النزول، جل يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نعلم كيفية أسمائه وصفاته، الواحد المتفرد بصفات كماله ونعوت جلاله، المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال الذي يمدحه المؤمنون ويثنون عليه. المعنى العام الله عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها جماعات من الصحابة، وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا ليس مثل نزول المخلوق، وإنما هو نزول الجبار كما يليق بجلاله
ولا نعلم كيفيته، وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به، لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق، فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا.
أكمل أقرأ الذي بعده.
قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح طبق الدنيا أي الغطاء، والسماء غطاء للأرض، وكل سماء غطاء للسماء، أي ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبعة طباق. يمن بفضله، المن هو البذل والعطاء، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني تفتح أبواب الإجابة. وقد جاء في بعض روايات حديث النزول أن أبواب السماء تفتح وقت النزول الإلهي. المعنى العام: ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. في هذين البيتين إثبات صفة النزول لله رب العالمين، نؤمن بها، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية، أن صفات الله على قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، فما زال سبحانه متصفا بها لا تنفك عنه أبدا، نحو السمع والبصر والعلوم، هذه صفات ذاتية. وهناك الصفات الذاتية الخبرية، نحو اليدين والرجلين والعينين، الصفات الذاتية خبرية عرفت بالخبر. وهناك صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، هي إذا شاء فعل، إذا شاء لم يفعل سبحانه. ومنها صفة النزول، صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه. وسبحانه أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، هذا النزول بكيفية لا نعلمها ولا تقدرها عقول البشر، ولا تقع تحت موازين وحسابات البشر، لأن الأمر فوق مستوى عقول البشر، فلا يأتي متفيق ولا متفلسف على قواعد أرسطو وأفلاطون وسقراط يريد أن يقيس صفات الرب على قواعد فلسفة اليونان. هذا مما أحدث البلبلة في مسألة الصفات، ومن هنا نشأت المعتزلة، ثم الأشاعرة من قبل الجهمية، بسبب أنهم أرادوا أن يحكموا قواعد هؤلاء مع خلطها ببعض القواعد التي ابتدعوها هم تحت دعوة أنها قواعد إسلامية، اختلطت بقواعد الفلاسفة. الشاهد أن الإيمان بصفة النزول هذا مما تميز بها بالسنة عن شتى فرق أهل البدع. وقد جاءت في النزول أحاديث صريحة صحيحة لا شك فيها، على رأسها حديث أبي هريرة الذي أشرنا لإحدى رواياته هنا، وهي رواية أبي عبد الله الأغر من الرواة عن أبي هريرة، هذه الرواية في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في حين يبقى ثلث الليل الآخر، هكذا في رواية الأغر، وهي كذلك رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما روي هذا الحديث عن أبي هريرة بهذا اللفظ في الصحيحين: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجاء في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حين يمضي ثلث الليل الأول. وفي رواية سعيد بن عبد الله ابن مرجانة وأيضا من الرواة عن أبي هريرة لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر. وكل الروايات هذه لا تتعارض، إن كان بلا شك لو أردنا الترجيح فنقول إن رواية الأغر هو أبي سلمة بن عبد الرحمن المقدمة، والتي فيها إثبات أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، لكن لا تعارض. رواية سهيل بن أبي صالح فيها أنه حين يمضي ثلث الليل الأول، أي بعد انتهاء ثلث الليل الأول يكون عند قرب الثلث الأخير، يعني الأمر كما قال ليس متعارضا. ففترة الثلث الأخير وما قبله تحتمل هذا النزول، إن كان الرواية الأقوى أن هذا يكون في الثلث الآخر، لكن لو سلمنا بأن الرواية أخرى كذلك وهي صحيحة بلا شك عند مسلم، لكن عند التعارض نقول إن رواية الثلث الأخير هي بلا شك الأقوى. ورواية سهيل بن أبي صالح لا تعارض، أنه ذكر فيها أنه حين يمضي ثلث الليل الأول هذا يكون بعد الثلث الأول الذي يشمل الثلث الثاني مع الثلث الثالث، فيكون النزول في هذه الفترة يعني على المشهور. طيب، في رواية أيضا وهي رواية كذلك ابن مرجانة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل رب العالمين يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، لأن يعني الرب ينادي حين نزوله بهذه النداءات: أولا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ويقول كذلك من يقرض غير عديم ولا ظلوم. غير عديم أي الذي لا يعدم الخير سبحانه، هو سبحانه لا يعدم يعني أن يعطي وأن يرزق. وفي رواية أنه قال ثم يبسط يديه سبحانه عند نزوله، وهذه رواية في إثبات أيضا صفة اليدين وهي عند مسلم، ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم هنا ولا ظلوم، وفي رواية غير عديم وفي رواية غير عدوم ولا ظلوم. كنا نستفيد من هذه الرواية التي عند مسلم أن فيها إثبات المزيد من الصفات لله رب العالمين، أولا في إثبات اليدين أنه سبحانه يبسط يديه عند النزول، وكذلك جاء إثبات بسط اليد كما قلنا في حديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب المسيء ويبسط يده بالليل وليدخل فيه، كذلك بسط اليد عند النزول يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، فبسط اليدين يكون في الليل ومنه وقت الثلث الأخير عند النزول يبسط يديه سبحانه ليتوب المسيء الذي أساء في النهار حتى يقبل توبته سبحانه، ويبسط يديه كذلك ويقول، وهذا البسط في تلك اللحظات خاص بمن يقوم في الثلث الأخير أو ما قبله، هذا مزيد اعتناء من رب العالمين بعباده الذين يقومون في هذا الوقت بين يديه، الوقت الذي تتجافى فيه جنوب هؤلاء عن المضاجع خوفا وطمعا، يخافون عذاب الله ويطمعون في رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فيعطيهم سبحانه مزيد اعتناء، ينزل سبحانه إليهم أو إلى السماء الدنيا، استغفر إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا لكي يدعو عباده هؤلاء وهو غني عنهم سبحانه، كي يدعوهم كي يناديهم سبحانه. هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانه. من يقرض، انظروا إلى هذا اللفظ، من يقرض، وسبحانه غني عن الإقراض. هذا المبحث العباد على القيام في هذا الوقت بين استغفار وسؤال وصلاة وذكر وتلاوة لكتاب الله عز وجل. فهذا بلا شك وقت جليل وأمر عظيم. ويعني لما يقال تتقاصر عنه الهمم ونحن أول المقصرين، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا. اقرأ.
قال الناظم: يقول ألا مستغفر ذنبا غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنه. يقول أي الله سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا، ألا أي أداة تحويض وتنبيه، يعني تنبه لما سيقال، فهو يحب الاستغفار والاستمناح أي طلب العطاء. مستغفر هو طالب الغفران أي من العيوب، يبقى غافرا، الغافر هو الله سبحانه وتعالى. مستمنح خيرا ورزقا أي من يطلب المنح وهو العطاء، يسأل الله الخير والرزق، هو مأخوذ من قوله من يسألني فأعطيه، فيمنحه أي فيمنحه الله حاجته ويعطيه مسألته. المعنى العام: هذا نداء من الرب سبحانه لعباده إذا نزل جل جلاله إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير، يحب فيه العباد على طلب المغفرة وسؤال حاجاتهم.
نعم، يعني هذا الكلام يتم الكلام على صفة النزول، ويعني فيما ذكرناه فيما سبق الكفاية بفضل الله عز وجل وعونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.